بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بأحكام الصلاة، وذكرنا بعضا من مبادئ أحكامها في أسبابها وفي بيان شروط التكليف بها، واليوم نتابع في بيان أوقات الصلاة. نعم.
والأوقات للصلوات المفروضة 5، أولها وقت صلاة الصبح. الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما.
نعم، إذا نقول الوقت هو المقدار الزمني الذي شرعت فيه الصلاة أداء، فقبله لا تصح وبعده تكون قضاء. نعم.
وكل شيء قدرت له حينا فقد وقدته توقيتا، وكذلك ما قدرت له غاية.
اقرأ بالرفع.
وكل شيء قدرت له حينا فقد وقدته توقيتا.
نعم.
وكذلك ما قدرت له غاية. والجمع أوقات،
يعني ائتني مثلا إلى العصر، ائتني إلى المغرب. نعم.
والميقات الوقت، والجمع مواقيت.
أحيانا يستعمل الميقات في الأشياء المكانية بمعنى التعيين والتحديد.
وقد استعير الوقت للمكان ومنه مواقيت الحج.
نعم.
لمواضع الإحرام.
وأحيانا يعني يستعمل في الشيء الذي نقل في السنة، بمعنى أن الشيء ولم يؤقت رسول الله في هذه أذكار معينة، في أشياء معينة، يعني لم يعين، لم يحدد.
وبدأ بالصبح لأنه لم يختلف في أوله ولا في آخره.
نعم.
أو لأنه أول
خلاف باقي الصلوات. باقي الصلوات هناك خلاف إما في أولها وإما في آخرها. هل الظهر والمغرب اختلف في آخره، والعصر والعشاء اختلف في أوله. نعم. أما الفجر لم يختلف لا في أوله ولا في آخره. نعم.
أو لأنه أول النهار الشرعي وابتداؤه
أول النهار اللغوي بطلوع الشمس، النهار الشرعي بطلوع الفجر. نعم.
وابتداؤه من ابتداء طلوع الفجر لإمامة جبريل عليه السلام، صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم.
نعم.
وهذا نص الحديث، فالعبرة لأول طلوعه.
فإذا طلع الفجر بأول ظهور هذا الفجر المستطير فقد بدأ الفجر وانتهى الليل ووجبت صلاة الفجر وحرم الطعام على الصائم.
وقال في مجمع الروايات، ذكر الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة لأول طلوع الفجر، قال به بعضهم إذا بدت منه لمعة أمسك عن المفطرات، وقال أكثرهم العبرة لاستطارته في الأفق، وهذا القول أبين وأوسع والأول أحوط. روي عن محمد رحمه
القول الأول بمجرد ظهور أول الفجر، أما القول الثاني لا، مو بأول الفجر وإنما إذا استطار وانتشر، لأنه الآن عن أول بريق الفجر قد لا أدركه ولا أراه. نحن متفقين إخواننا أنه يعني طلوع الفجر عبارة عن لحظة، مو عبارة عن دقيقة، عبارة عن لحظة. فإدراك هذه اللحظة قد يصعب على الإنسان العادي، خاصة إذا كان يعني بالوسائل وبالعين مجردة. أما إذا انتشر واستطار فإنه يكون قد دخل الفجر بيقين. لكن الحقيقة ما هو مقدار الانتشار؟ أيضا أمر صافي إشكال. فسؤالك هنا والأول أحوط. نعم.
وروي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال اللمعة غير معتبرة لا في الصوم ولا في حق الصلاة، وإنما يعتبر الانتشار في الأفق. انتهى.
نعم.
من طلوع الفجر وهو الصادق لا الكاذب، والصادق يطلع عرضا منتشرا.
أما المستطيل هو عبارة عن بريق في الليل يظهر طولا ويستمر دقائق ثم يزول، وبين الفجر المستطيل والفجر المستطير 12 دقيقة، 3 درجات.
والصادق يطلع عرضا منتشرا، سمي صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه، والكاذب يظهر طولا ثم يغيب،
صدق
لأنه صدق عن الصبح وبينه، والكاذب يظهر طولا ثم يغيب، وسمي كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب النور ويعقبه الظلام، فكأنه كاذب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، أي المنتشر فيه. وقد أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق، وآخره إلى قبيل طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول صلاة الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وقوله عليه الصلاة والسلام: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، رواه مسلم. قال في الحافظية: قوله ما لم يطلع، ما هذه للدوام، فتقديره وآخر وقتها مدة عدم طلوع الشمس، أو للموصول فتقديره وآخر وقتها الذي لم تطلع الشمس فيه،
يعني الجزء الذي لم تطلع الشمس فيه أي قبيل الطلوع بقليل.
ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء بالاتفاق.
نعم.
ويمتد إلى وقت العصر،
بمجرد ما بدأ الفيء يزداد في جهة الشرق، في جهة الشرق وتناقص في جهة الغرب وانتقل إلى الشرق، يكون قد بدأ وقت الظهر. يعني لو غرسنا عصا بالأرض، الشمس الآن أشرقت من الشرق، فالظل أين؟ في الغرب. عندما بتصير فوق العصا مباشرة في كبد السماء، بتكون إخوانا هنا ظل الاستواء هذا غير معتبر. إذا زالت عن هذا المكان باتجاه الغرب، سيزداد الفيء أين؟ في الشرق. بيكون انتقل الآن الظل، كان قبل الزوال في جهة الغرب، صار الآن في جهة الشرق. نعم.
وقد اختلف فيه، روي عن الإمام في ذلك روايتان. في رواية: إلى قبيل أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وأشد الحر في ديارهم إذا صار ظل كل شيء مثله. وهذا معارض بحديث الإمامة بالعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فإن حديث الإمامة دل على خروج وقت الظهر، وحديث الإبراد دل على عدم خروجه، وإذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت الثابت بيقين بالشك. وهذا رواية محمد في الأصل، وهو الصحيح كما في البدائع والغاية والمنية والمحيط والينابيع، وعليه جل المشايخ والمتون، وقد بسط دليل ذلك في معراج الدراية وغيرها. وقوله أو مثله،
إذن الآن دخل وقت الظهر بانتقال الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب. طيب الآن ينتهي وقت الظهر إذا صار هذا الظل الذي في الغرب مثل العصا المنصوبة في الأرض. إذا صار الظل مثله فإنه قد انتهى وقت الظهر عند الصاحبين. أبو حنيفة قال: لا ينتهي وقت الظهر إلا بصيرورته مقدار مثلين وليس مثل واحد. نعم.
أو مثله بيان الرواية الثانية عن الإمام أنه ممتد أنه ممتد وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الاستواء، فإنه مستثنى على الروايتين جميعا ويقال له فيء الزوال. والزوال لغة الذهاب، والفيء بالهمز وزن الشيء،
فيء شيء نفس الوزن.
وفيء الزوال رجوع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرق.
طبعا هذا يعني ال ال الكلام الآن يعني هو عبارة عن معايير بسيطة يستطيع أي إنسان أن يضبطها. يعني الآن إخواننا موضوع أوقات الصلاة كون مكلفين فيها كل المسلمين بكل الأماكن وكل الأزمان، لذلك أنيطت بأشياء جدا بسيطة. يعني تصور عصاية غرسها بالأرض الآن تعرف فيها وقت الصلاة. إذا هلا مؤذن إخواننا شاطر شوي يساوي لوحة عنده، نعم، ويكتب عليها المثل والمثلين وما شابه ذلك، يستطيع أن يضبط فيها كل أوقات الصلاة. نعم.
ثم عند الفقهاء الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال، كذا في معراج الدراية.
هذا الفيء الذي يكون عند الزوال إخواننا، يعني الأصل أن عند الزوال ما يكون فيه فيء أصلا، لكن إذا كان الشمس غير عمودية تترك شيء من الفيء حتى عند الزوال. تمام. هذا الفيء الذي عند الزوال لا معتبر به، وإنما نريد أن يصير الظل أو الفيء مثل العصا المنصوبة سوى فيء الزوال، يعني فيء الزوال غير محسوب من المثل. نعم.
وفي المغرب الفيء بوزن الشيء ما نسخ الشمس وذلك بالعشي، والجمع أفياء وفيوء.
فيه معنى جميل أنه فاء معنى رجع، يعني بعد أن ذهب الظل بالزوال رجع مرة ثانية بعد الزوال. نعم.
والظل ما نسخته الشمس وذلك بالغداة انتهى. وطريق معرفته ما قال محمد بن شجاع البلخي هو أن تغرز عودا في مكان مستوى وتخط على رأس ظله خطا، فما دام الظل ينقص لم تزل الشمس، فإذا سكن ولم ينقص ولم يزد فذلك وقت الاستواء. والظل الموجود فذلك وقت الاستواء. والظل الموجود في الزوال إذا أخذ في الزيادة علم أن الشمس قد زالت انتهى، ولكن لا يظهر سريعا. واختار الثانية مما روي عن الإمام، وهو امتداد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مرة واحدة، الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله.
إذا صار في عنا روايتين عند الأحناف، إذا كان عندكم بالأجهزة إخواننا بالكمبيوتر بيحطوا لك بوقت الظهر آخره خيارين، خيار الجمهور وخيار الأحناف، ما هيك؟ شايفينه؟
شايفين وحلفينه.
إيه، فأصدق إن المثل أو المثلين. إيه نعم. طبعا العمل اليوم كله على المثل وليس على المثلين.
وهو قول الصاحبين هما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لإمامة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول في هذا الوقت، ولو كان الظهر باقيا لما صلى فيه. وقد علم أن أكثر المشايخ على الرواية الشارطة بلوغ الظل مثليه. قال في معراج الدراية بعد سياق الأدلة لها: والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى، إذ هو وقت العصر بالاتفاق، فيكون أجود في الدين لثبوت براءة الذمة بيقين، إذ تقديم الصلاة على الوقت لا يجوز بالإجماع، ويجوز التأخير وإن وقعت قضاء.
يعني الآن إذا قلنا يبدأ وقت العصر بالمثلين وصلينا قبل المثلين، إذا شو الحكم؟ ما صحت العصر. أما لو يعني أخرنا الظهر إلى ما بعد المثل وكان قد انتهى الوقت قضاء، لذلك الأحوط أن نأخذ برواية المثلين.
وهذا على ظاهر الرواية.
قالوا الأحوط في ذلك أن يصلي الظهر قبل المثل والعصر بعد المثلين ليصلي كل صلاة في وقتها بيقين. نعم. هو إذا كان أن ثلث ساعة أظن كافي للمثلين. نعم.
وهذا على ظاهر الرواية. أما على رواية أسد وعلي بن الجعبي إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه.
على هذه رواية ثالثة أنه ينتهي الظهر بالمثل ولا يبدأ العصر إلا بالمثلين، فبين الظهر والعصر وقت مهمل، لأن وقت مهمل كما بين طلوع الشمس والزوال، هذا وقت مهمل ليس فيه وقت مفروض، فينتهي الظهر بالمثل ويبدأ العصر بالمثلين. هذه رواية ثالثة عند الأحناف. نعم.
فكان بينهما وقت مهمل، فالاحتياط أن يصلي الظهر قبل أن يصير الظل مثله، والعصر بعد أن يصير مثليه، ليكون مؤديا بالاتفاق، كذا في المبسوطين. وأول وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين على ما قدمناه من الخلاف إلى غروب الشمس على المشهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقال الحسن بن زياد: إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. والجواب أنه منسوخ بحديث الصحيحين أو محمول على وقت الاختيار.
يعني الآن الوقت المفضل وقبل الاصفرار، وتأخير العصر إلى الاصفرار مكروه، لكن بكل أحوال هي جائزة وتقع أداء.
وأول وقت المغرب.
هلا هنا ننتبه، الشيخ عم يوضح لنا الأوقات مطلقا، يعني الجائزة أول وقت وآخر الوقت، بس في عنا ضمن هذا الوقت جزء منه مستحب وجزء منه مكروه. الآن سيأتي معنا لا الشفق الأحمر غير الاصفرار. الاصفرار الآن الآن بأن الآن بدنا نقول أنه طالما أنك الآن لا تستطيع أن تنظر إلى الشمس إذا لساها قوية فهذا الأمر لا إشكال، فإذا استطعت النظر إليها فإنه يصير يعني في كراهة، تشتد هذه الكراهة قبل الغروب ثلث ساعة تقريبا. نعم. قبل المغرب يقول نعم كراهة تحريمية. نعم.
وأول وقت المغرب منه أي غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به، وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى كما في الدراية ومجمع الروايات. وبها قالا لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفق الحمرة. والصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. وقال البيهقي في المعرفة: هو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وعليه إطباق أهل اللسان، فيكون حقيقة في الحمرة نفيا للمجاز، ولا يكون حقيقة في البياض نفيا للاشتراك. ونقل
في الشفق، الآن الشفق إخواننا هو نهاية وقت المغرب، انتهى وقت العصر بغروب الشمس كاملة، وبدأ وقت المغرب بعد غروب الشمس كاملة، هو جزء منها، ينتهي وقت الفجر بمجرد طلوع الشمس، أول ظهور الشمس انتهى الفجر. أما المغرب لا يبدأ إلا بزوال الشمس كليا. نعم. فإذا دخل المغرب يستمر إلى الشفق، هذا باتفاق، لكن وقع الخلاف في تفسير كلمة الشفق، ما المراد بالشفق؟ قيل هو الحمرة وقيل هو البياض. هل الحمرة تكون قبل البياض؟ الحمرة أولا ثم البياض. قالوا: وبين الحمرة والبياض كما بين الفجر المستطير والمستطيل، يعني كم تقريبا 12 دقيقة تقريبا. نعم. واليوم الأذان على قول الصاحبين على الشفق الأحمر. نعم.
ونقل في جمع التفاريق وغيره رجوع الإمام إلى هذا القول لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الشفق على الحمرة، وإثبات هذا الاسم للبياض قياس في اللغة وأنه باطل، وفي اعتبار البياض معنى الحرج فإنه لا يذهب إلا قريبا من ثلث الليل، وقد مشى في الكنز على الرواية الثانية لتفسيره الشفق بالبياض، وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وقوى دليله الكمال في فتح القدير، وقال في السراج الوهاج والمستصفى قولهما أوسع وقول أبي حنيفة أحوط. وفي التجنيس والمزيد قال بعض المشايخ ينبغي أن يؤخذ في الصيف في بقولهما لقصر الليالي ولمكان بقاء البياض إلى ثلث الليل أو نصفه، وفي الشتاء يؤخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لطول الليالي ولعدم بقاء البياض إلى ثلث الليل بخلافه في الصيف. انتهى. ولا يخفى ما في الشتاء من الضرر بطول الانتظار مع البرد والمطر، وابتداء وقت صلاة العشاء والوتر منه أي غروب الشفق على الاختلاف الذي ذكرناه إلى قبيل طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الصبح الصادق إلى قبيل طلوع الصبح الصادق.
هلا هون عم يقول البياض إلى نصف الليل في الصيف، يعني هذا هو البياض الآن للشفق. يعني الآن نحن نقول نعم في الصيف ممكن أن يبقى شيء من آثار مثلا الشعاع أو ما شبه ذلك، أما البياض أن ينتهي بعد العشاء مباشرة، الله تبارك وتعالى أعلم، هذه بدها مراجعة هذه.
إلى قبيل طلوع الصبح الصادق لإجماع السلف على أن وقت العشاء يبقى إلى طلوع الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء صلاة الليل فيبقى وقتها ما بقي الليل. وروت عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أعتم في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أخرها حتى ذهب ثلث الليل، وهو الصحيح أيضا. والجواب عن حديث الإمامة أنه لم ينفي ما وراء وقت الإمامة عن وقت الصلاة، وإذا تعارضت الآثار لا ينقض الوقت الثابت يقينا بالشك. وأما الوتر فلحديث أبي داود.
إذا معنى ذلك أن العشاء يستمر وقتها إلى الفجر، لكن طبعا تأخيرها إلى ثلث الليل مستحب، وإلى نصف الليل جائز، وبعد نصف الليل مكروه. فإذا الأوقات مختلفة، لكن بكل الأحوال لو صلاها قبل الفجر بقليل شو بتكون؟ هذه أداء وليست بقضاء. نعم. حتى ذكروا مسألة، قال لو أن إنسانا نوى الحج وتوجه إلى عرفات فتأخر على الطريق وبقي بينه وبين عرفات 5 دقائق مشي، وبقي للفجر 5 دقائق، يعني الآن لحيلحي يا العشاء يا عرفات، إذا آخر الوقت هطلع الفجر هطلع لعرفات. نعم. ماذا يفعل هنا؟ قال القياس أن يصلي العشاء لأن العشاء أهم من الوقوف بعرفات. نعم. لكن قالوا الاستحسان أنه يدرك عرفات ويقضي العشاء. نعم.
وأما الوتر فلحديث أبي داود إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء الآخر إلى طلوع الفجر. ولا يقدم صلاة الوتر على صلاة العشاء للترتيب اللازم بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام.
نعم.
لا لعدم وقته.
لاحظوا هنا في مسألة بين أبي حنيفة والصاحبين. أبو حنيفة قال وقت الوتر والعشاء من ذهاب الشفق إلى الفجر، لكن يجب عليه أن يصلي الوتر بعد العشاء لا قبله. طيب لو فرضنا مسألة، لو أنه صلى العشاء ثم صلى الوتر، صلى العشاء مع الجماعة مع الإمام ثم صلى الوتر وحده، ثم تبين صلاة الإمام أنها فاسدة، ما الحكم هنا؟ قال يقضي العشاء ولا يقضي الوتر. لماذا؟ لأنه صلى الوتر في وقتها. أما الصاحبان قالوا لا، الوتر سنة تابعة للعشاء، فلو ظهر فساد العشاء يجب عليه قضاء العشاء والوتر. نعم.
للترتيب اللازم بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام لا لعدم وقته، إذ وقت العشاء وقت للوتر والترتيب فرض عملي ولما روينا، وعندهما سنة كركعتي العشاء فوقته بعدها. وثمرة الخلاف فيه تظهر فيما لو تبين فساد العشاء دون الوتر، يعيده عندهما لكونه سنة تابعة، ولا يعيده عنده لأنه واجب مستقل. ومن لم يجد وقتهما،
أي العشاء والوتر، يعني
أي العشاء والوتر،
لم يعني غربت الشمس وبعد الغروب مباشرة طلع الفجر، ما كان في عشاء أبدا، ما في ليل في بعض البلاد هكذا. نعم.
لم يجب عليه بأن كان في بلد كبلغار بأقصى المشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في
طبعا بلغار غير بلغاريا، بلغاريا بالغرب، أما هذه البلغار بالشرق، يعني كأنه ناحية أفغانستان إلى الشمال، كأنه هكذا يعني ناحية طشقند وناحية بخارى هذه الأراني.
يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم وجود السبب وهو الوقت.
كنا مرة نعم من في معهد الفتح، فجاءنا وفد زائر من بلاد تشقند. نعم. الشيخ عبد الرزاق رحمه الله قال هؤلاء من بلاد البلغار اللي مروا عنا بالفقه. نعم. فقال لهم إن بلادهم باردة، فأجابوه لكن دماءنا حارة.
وبه أفتى برهان الأئمة والإمام ظهير الدين المرجناني لما ورد السؤال من بلاد بلغار عليهما بأن لا نجد وقت العشاء في بلدتنا، هل علينا صلاته؟ فكتبا ليس عليكم صلاة العشاء.
سبحان الله.
ووردت بخوارزم على الشيخ الكبير البقالي فأفتى بعدم الوجوب، وكانت قد وردت على شمس الأئمة الحلواني فأفتى بقضاء العشاء، فأرسل الحلواني من يسأل البقالي في عامته بجامع خوارزم
في عامته
في عامه ممكن بجامع خوارزم ما تقول في من أسقط من الصلوات الخمس واحدة؟
يعني كأنه أمام الناس سألوا يعني.
فأرسل الحلواني من يسأل البقالي في عامته بجامع خوارزم ما تقول في من أسقط من الصلوات الخمس واحدة، هل يكفر؟ فأحس البقالي بذلك فقال ما تقول في من قطعت يداه مع المرافق أو رجلاه من الكعبين، كم فرائض وضوئه؟ قال ثلاث.
سبحان الله. أخوان فهم أن السؤال مو سؤال طبيعي، يعني يسأله عالم. إنه لأن الإنسان فرائض الوضوء بين أربعة، الإنسان وقع عليه ورجلي بقي عليه فقط المسح غسل الوجه والرأس.
قال ثلاث لفوات محل الرابع. قال فكذلك الصلاة، فبلغ الحلواني جوابه فاستحسنه ووافقه.
سبحان الله، شوف الإنصاف يا أخواننا.
قال شارح المنية البرهان الحلبي: واعترض الشيخ كمال الدين ابن الهمام بأنه لا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلي الذي جعل علامة لوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر، وجواز تعدد المعرفات للشيء، فانتفاء الوقت انتفاء المعرف، وانتفاء معرف الشيء لا يستلزم انتفاءه لجواز دليل آخر وقد وجد، وهو ما تواطأت أخبار الإسراء من فرض الله تعالى الصلوات خمسا بعدما أمر أولا بخمسين، ثم استقر الأمر على الخمس شرعا عاما لأهل الآفاق.
بقى الحلواني هلا هنا استحسن جواب البقالي، الكمال ما استحسنه، الكمال ما استحسنه، قال لا هذا الفرق بين مسألتين، وذلك لأن في العشاء والوتر سقط السبب، سقط السبب، أما هنا سقط المحل، محل الغسل هي اليدين، محل والسبب فرق بين سقوط السبب وسقوط المحل، إذا سقط المحل مش الحال انتهى الحكم، أما لو سقط السبب لا يسقط الحكم. ليه؟ لعله ثبت بسبب آخر. شوف التفريق الجميل ما أجمله. كمال بن همام إخواننا هو محقق مذهب الأحناف، قال وبلغ من الرتبة أنه ادعى فيها الاجتهاد المطلق، يعني طبعا لم يوافق، لكن يعني له مسائل تفرد بها، وكتبه في الفقه وفي الأصول درر الحقيقة في العلم، كتاب الأصول طبعا التقرير والتحرير حقيقة يعني قل من يقرأه اليوم. نعم، فتح القدير شرح الهداية من أفضل شرح الهداية. نعم.
ثم استقر الأمر على الخمس شرعا عاما لأهل الآفاق لا تفصل بين أهل قطر وقطر، وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال، قلنا فما لبسه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقيل يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له. رواه مسلم. فقد أوجب أكثر من 300 عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين، وليقص عليه. انتهى. قلت وكذلك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكاة والحج.
هذا يوم الدجال، يعني منقدر اليوم الذي كسنا منقدر له أوقاته. إيه نعم، يعني نقدر اليوم سنة ويوم.
كالصوم والزكاة والحج والعدة وآجال المبيع والسلم والإجارة، وننظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص، كذا في كتب الأئمة الشافعية، ونحن نقول بمثله، إذ أصل التقدير مقول به إجماعا في الصلوات. انتهى. ثم قال الكمال: فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها ولا يسقط بعدهما الوجوب، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات
ولا يسقط
بعدهما الوجوب.
شو بعدهما؟
قال الكمال: فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها ولا يسقط
بعدمها الوجوب.
مكتوب بعدهما
ولا يسقط بعدم هذه الأوقات الوجوب،
بعدم الأسباب يعني.
أي. هيك والله أعلم.
ولا يسقط بعدمها الوجوب، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. انتهى. قال شارح المنيا: والجواب أن يقال: كما استقر الأمر على الصلوات الخمس، فكذا استقرار الأمر على أن للوجوب أسبابا وشروطا لا يوجد بدونها. وقولك شرعا عاما إلى آخره، إن أردت أنه عام على كل من وجد في حقه شروط الوجوب وأسبابه سلمناه، ولا يفيدك لعدم بعض ذلك في حق من ذكر. وإن أردت أنه عام على كل فرد من أفراد المكلفين في كل فرد من أفراد الأيام مطلقة فهو ظاهر البطلان، فإن الحائض لو طهرت بعد طلوع الشمس لم يكن الواجب عليها في ذلك اليوم إلا أربع صلوات، وبعد خروج وقت الظهر لم يجب عليها في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات وهكذا ولم يقل أحد أنه إذا طهرت في بعض اليوم أو في أكثره مثلا يجب عليها تمام صلوات اليوم والليلة، لأجل أن الصلوات فرضت خمسا على كل مكلف. وكذا الكافر إذا أسلم في آخر اليوم لا يلزمه قضاء صلاة ما مضى، مع أن عدم الشرط هو الإسلام في حقه مضاف إليه لتقصيره بخلاف هؤلاء. ولم يقل أحد يجب عليه تمام صلاة ذلك اليوم لافتراض الصلوات خمسة. والقياس على حديث الدجال غير صحيح، لأنه لا مدخل للقياس في وضع الأسباب، ولئن سلم فإنما هو فيما لا يكون على خلاف القياس، والحديث ورد على خلاف القياس، فقد نقل الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق عن القاضي عياض أنه قال: هذا حكم مخصوص بذلك الزمان شرعه لنا صاحب الشرع، ولو وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة واكتفينا بالخمس. انتهى. ولئن سلم القياس فلا بد من المساواة ولا مساواة، فإنما نحن فيه لم يوجد زمان يقدر للعشاء فيه وقت خاص بها. والمفاد من الحديث أنه يقدر لكل صلاة وقت خاص بها، ليس هو وقتا لصلاة أخرى، بل لا يدخل وقت ما بعدها قبل مضي وقتها المقدر لها، وإذا مضى صارت قضاء. كما
ثم إنه في هذه الأوقات هذا الاعتبار يستطيع الأداء، وبتفويته يصير القضاء. أما بمسألة فخذ الوقت هو عاجز عن أداء، فكيف يكلفه القضاء؟
وإذا مضى صارت قضاء كما في سائر الأيام، فكان الزوال وصيرورة الظل مثلا أو مثلين، وغروب الشمس وغيبوبة الشفق وطلوع الفجر موجودا في آخر ذلك الزمان تقديرا بحكم الشرع، ولا كذلك هنا، إذ الزمان الموجود إما وقت للمغرب في حقهم أو وقت للفجر بالإجماع، فكيف يصح القياس؟ وعلم بما ذكرناه عدم الفرق بين من قطعت يداه أو رجلاه من المرفقين أو الكعبين وبين هذه المسألة، كما ذكره الإمام البقالي، ولذا سلمه الإمام الحلواني ورجع إليه مع أنه الخصم المنازع فيه إنصافا منه، وذلك لأن الغسل سقط لعدم شرطه، لأن المحال شروط، فكذا هنا سقطت الصلاة لعدم شرطها بل وسببها أيضا. وكما لم يقم هناك دليل يجعل ما وراء المرفق إلى الإبط وما فوق الكعب بمقدار القدم خلفا عنه في وجوب الغسل، كذلك لم يرد دليل بجعل جزء من وقت المغرب أو من وقت الفجر أو منهما خلفا عن وقت العشاء. وكما أن الصلوات خمس بالإجماع على المكلفين، كذلك فرائض الوضوء على المكلفين لا تنقص عن أربع بالإجماع، لكن لا بد من وجود جميع أسباب الوجوب وشرائطه في جميع ذلك. فليتأمل المنصف، والله سبحانه وتعالى الموفق، انتهى. وذكرناه بجملته دفعا لما توهمه بعضهم من لزومهما، فعمله متنا معتمدا له، فقال: وفاقد وقتهما مكلف بهما. وقيل لا انتهى ليتنبه له.
ليتنبه له.
ليتنبه له. قال: ولا يجمع بين فرضين في وقت واحد، في وقت. فلا تصح التي قدمت عن وقتها، ولا يحل تأخير الوقتية.
نعم. نقف أخواننا هنا والحمد لله.